زاوية الشرق. الرئيس الأمريكي توجه إلى الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة لمناقشة الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، وأيضا لمناقشة التفوق والابتكارات في تقنية الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية المشفرة، وكلا الطرفين يسعى للتفوق على الآخر. حول هذا الموضوع نستضيف دكتور أشرف العيادي، محلل اقتصادي ومالي والمدير التنفيذي لشركة التافو بارتنرز للاستشارات المالية. أهلا بك دكتور أشرف.
أهلا وسهلا بك.
كيف تقرأ هذا المشهد الصيني الأمريكي من زاوية المنافسة، وما هو تأثيرها على الأسواق العالمية، حيث أن العالم بات يترقب ماذا سينتج عن قمة الرئيسين؟
نعم، في الحقيقة هي زيارة ترامب إلى بكين ليست زيارة عادية، هي قمة لإدارة التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. أهميتها أنها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ وقت طويل، أعتقد 9 أو 10 سنوات، ولذلك هي تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة. وطبعا العنوان الأول والأوسع للزيارة هو كيف يمكن منع المنافسة الأمريكية الصينية من التحول إلى صدام مفتوح.
صحيح.
لأنه الملفات العالقة كثيرة وكثيرة جدا. أول ملف هو ملف التجارة والرسوم الجمركية، وهو الملف الأول في عقل ترامب وفي تصرفاته. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت عجزا كبيرا في 2025 في تجارة السلع مع الصين، تتجاوز 200 مليار دولار، وصادرات الأمريكية إلى الصين بلغت حوالي 106 مليار دولار تقريبا في 25، يعني وهذا يفسر لماذا يركز ترامب على اختلال الميزان التجاري، ويريد طبعا ترامب أن يعود من بكين بصورة رجل الصفقات، نتائج ملموسة، مشتريات صينية أكبر، فتح أسواق، تنازلات في الرسوم الجمركية إلخ، لكن الصين طبعا لا تفاوض من موقف ضغط. هناك أيضا ملف الذكاء الاصطناعي والرقائق، لأنه هو قلب المنافسة الجديدة بين واشنطن وبكين بعد المنافسة التجارية. طبعا المسألة ليست فقط تطبيقات ذكية أو تقنيات، بل من يملك القدرة الحاسوبية أو القدرة الحسابية، ومن يتحكم في الرقائق، ومن يضع قواعد التكنولوجيا المستقبلية. لأنه وجود رئيس مؤسسة إنفيديا ضمن الوفد الأمريكي مهم جدا، لأنه إنفيديا هي مؤسسة تمثل جزءا أساسيا من قوة أمريكا في الرقائق الذكاء الاصطناعي، وحصل فيه حظر على بيع الرقائق الأكثر كفاءة لإنفيديا للصين. وطبعا بكين قامت بالالتفاف حول هذا الحظر بتطوير رقائق منافسة تنتجها هواوي. لذلك طبعا بكين تريد وصولا أوسع للرقائق الأمريكية، وواشنطن تريد منع الصين من استخدامها لتعزيز قدراتها خاصة العسكرية أو الاستخباراتية. هناك أيضا ملفات أخرى متعلقة بالمعادن النادرة بتايوان، وهو أخطر ملف سياسي وأمني في القمة، لأنه بكين تريد من واشنطن موقفا أوضح ضد استقلال تايوان. وطبعا أي تنازل أمريكي في هذا الملف سوف يكون صدمة سياسية وتنكرا لسياسة دبلوماسية وحتى اقتصادية طويلة الأمد، لأنه جزء من الرقائق أيضا تنتج في تايوان. وطبعا هذا خط أحمر. وطبعا هنالك الملفات الحالية، إيران والشرق الأوسط، والعديد من الملفات العالقة الأخرى. في كل حال هذه قمة لديها تداعيات ليس فقط على السياسة الأمريكية والصينية، ولكن لديها تداعيات عالمية بشكل أفضل.
نعم. دكتور أشرف، أشرت إلى مسألة التكنولوجيا وأنت محق بذلك. نحن قد نكون مقبلين على حرب تكنولوجية بعد الحرب التجارية الاقتصادية الأمريكية الصينية، والولايات المتحدة والصين تحاول أن تكون زعيم هذه التقنيات الجديدة في المستقبل. لاحظنا أن الرئيس الأمريكي طلب من الرئاسة الصينية أن تدخل الشركات التكنولوجية الأمريكية للعمل في الصين، ولا سيما شركة ميتا تابعة لفيسبوك وواتساب وما إلى ذلك، ورفضت الصين ذلك. كيف ممكن التساوي بين قدرة هذا البلد وذاك البلد تكنولوجيا وتنافسيا على صعيد العالم؟
نحن لسنا على أعتاب حرب تكنولوجية، نحن نعيش الحرب التكنولوجية حاليا، لكن الفرق بينها وبين إغلاق مضيق هرمز أنها لا تحدث الكثير من الضجيج. في الحقيقة الحرب التكنولوجية هي قائمة وهي محتدة جدا، إذ تنتج العديد من المؤسسات الصينية نماذج لغوية في الذكاء الاصطناعي متقدمة جدا، وتطرحها فلنقل مجانا للعالم أجمع، ويمكن لي ويمكن لك أن نستعمل هذه النماذج التي كلفت الصينيين الملايين من الدولارات. بينما الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الكبرى كميتا كأمازون كأوبن اي اي بالنسبة لشات جي بي تي، أنثروبيك بالنسبة لكلود، كلها مؤسسات قامت برفع استثمارات بمليارات الدولارات للقيام ب يعني طرح منتجاتها التكنولوجية. بالتالي هنالك فلنقول عدم توازن في التصرف مع السوق، وهذا سوف لا يخدم مصلحة التكنولوجيات الأمريكية. فتح السوق الصينية ليس فقط فيه قضية تعديل أو إعطاء قيمة للاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاكتساح الصيني عبر نماذج لغوية الذكاء الاصطناعي مجانية open source، لكن هو أيضا قدرة المؤسسات الكبرى الأمريكية كميتا التي لديها فيسبوك وإنستغرام وما إلى ذلك بالتأثير في الرأي العام الصيني، وفلنقل التسويق لأفكار وطريقة ونمط عيش وإلخ إلخ إلخ، وهذا ما تقف السياسة الصينية حائلا دون وقوعه حتى الآن.
طيب دكتور أشرف، أختم معك في سؤال في مجال العملات الرقمية. رأينا أن الرئيس الأمريكي يسعى لأن يجعل الولايات المتحدة البلد الأول في العالم في هذه العملات المشفرة، والصين أيضا تنشط في هذا المجال، وهذه العملة مشكوك بأمرها عالميا ولم تتبناها معظم البنوك المركزية كما تعلم. هناك أيضا الذكاء الاصطناعي الذي تصرف عليه الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة أموال طائلة من أجل التطور، وفي نفس الوقت قد يساهم في تنمية الناتج المحلي للبلدان. كيف التنسيق إذن بين المنافع والأضرار لهاتين التقنيتين؟
شوف، هو حاليا تم إصدار الجينيوس أكت الذي هو القانون الأمريكي الذي ينظم التصرف في العملات الرقمية، وخاصة فيما يعبر عنه بستيبل كوين.
نعم،
في هنالك يعني هذا نقاش ممكن يطول فيه حول الأمر، لكن الحقيقة إنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن ما يزعجها في السياسات الصينية والروسية والإيرانية وما إلى ذلك هو استعمال العملات الرقمية للالتفاف على الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على استعمال الدولار في التعامل بالتجارة الخارجية. لأنه حتى لو كانت إيران في حالة حرب فإنها يجب أن تستورد قمحاً، يجب أن تبيع بترولاً وما إلى ذلك. إذا تمنعها الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال الدولار فإنه يجب أن يكون هنالك بدائل. الحقيقة أنه الصين داخلياً لديها عملة رقمية وطنية يستعملها كل الصينيون للقيام بمجموعة من الدفعات والتعاملات خاصة بينهم وبين الدولة مع الدولة، ولكن أيضاً ولكنها تفرض حظراً على العملات الرقمية الأخرى. بينما في الإطار التبادل التجاري البيني المغلق بين الصين وروسيا وإيران فإنهم يستعملون عملات رقمية أو عملات موازية رقمية موازية للعملة الرسمية للقيام بالتعاملات عبر فلنقول نتورك، عبر طرق تعامل التي هي خارج سويفت المنظومة العالمية للدفعات. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ترى ذلك بشيء كبير من القلق، لأنه هذا يعني بأنه نخرج من منظومة، هذا يضعف منظومة البترودولار، يعني بيع البترول فقط بالدولار وبيعه ممكن بعملات التي يمكن أن تكون رقمية أيضا.
دكتور أشرف العيادي، المحلل الاقتصادي والمالي والمدير التنفيذي لشركة التافو بارتنرز للاستشارات المالية في باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع راديو أوريون والإيضاحات في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لك.
كنتم مع زاوية الشرق.